يجب مثلا بطلان الشرط، بل قد يقال بعدم بطلان الشرط أيضا إذا منعنا عن وجود دليل مطلق عليه. وعلى كل حال، إذا فرض هناك تعين، ولو تعين عرفي شيء متعين، أو عينوا ذلك في ضمن العقد مقداران وكيفيتان بنحو ارتفع الغرر، لم يكن مانع من ذلك، إذ يكون حينئذ هذا الشرط أيضا مشمولا لعمومات وجوب الوفاء، فيلزم حينئذ على الأجير، على المجير والذي هو الأجير، أن يفي بذلك في ضمن وفائه بعقد الإجارة لا محالة. والمسألة واضحة، لا فرق من هذه الناحية بين اشتراط نفقة الدابة أو اشتراط نفقة المستأجر على المجير. الثالثة عشرة، إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له، ثم آجرها من عمرو، كانت الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيد، فإن أجازها صحت له ويملك هو الأجرة فيطالبها من عمرو. يقول إذا آجر داره أو دابته من زيد، تارة تكون هذه الإجارة مع حق الفسخ له وأخرى بلا حق الفسخ. إذا كان له حق الفسخ فأراد أن يؤجرها ثانية إلى الغير في نفس المدة، هذا قد يقال أنه بنفسه فسخ للإجارة الأولى، يفسخ الإجارة الأولى بذلك وله حق الفسخ، فتبطل الأولى يعني تنفسخ الأولى وتصح الثانية. لكن لو فرض أنه لم يكن له خيار الفاسخ فآجرها ثانية من عامر بعد أن كان قد آجرها من زيد، والمدة نفس المدة، إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له، ثم آجرها من عامر، كانت الثانية فضولية لا محالة، لأن المنفعة في هذه المدة ليست مملوكة له، مملوكة لزيد بحسب فرض صحة الإجارة الأولى، ولا حق له في الفسخ، لا خيار له لكي تحمل الإجارة الثانية على فسخ الإجارة الأولى. إذن فتقع الإجارة الثانية فضولية، يعني إجارة مال الغير، منفعة الغير. حينئذ إن أجاز الثاني وهو الأجاز المستأجر الأول، أجاز الإجارة الثانية من عمر لعمرين، أجاز ذلك صحت بالإجازة، تصح من مالك المنفعة وهو المستأجر الأول. فإن أجاز صح أي المستأجر الأول وهو زيد، صحت له، تكون صحيحة ويكون للمستأجر الأول، ويملك هو الأجرة للمالك، المالك يملك الأجرة الأولى، الأجرة في الإجارة الأولى التي أخذها. وأما أجرة الإجارة الثانية لو كانت أكثر مثلا تكون للمستأجر الأول لا للمالك. فإن أجاز صحت له ويملك هو الأجرة فيطالبها من عامر، هذا واضح حاله، حال بيع مال الغير. لو باع شخص شيئا لزيد فملكه زيد ببيع لا خيار فيه، ثم أراد أن يبيعها ثانية من عامر، البيع الثاني من المالك الأول باطل وفضولي بلحاظ المالك الثاني، فلو أجاز المالك الثاني يقع للمالك الثاني لا محالة، فيطالب الأجرة، الثمن هناك والأجرة هنا من المستأجر الثاني، فيطالبها من عامر. ثم يتعرض لمسألة أخرى، لفرضية أخرى، أنه هل يصح للمستأجر الأول أن يجيز الإجارة الثانية للمالك الأول لا لنفسه، لمالك الرقبة، تارة يجيز الإجارة الثانية لنفسه المستأجر الأول، وهذا لا إشكال فيه، داخل من قبيل سائر موارد العقود الفضولية، المعاوضات الفضولية، لكن يريد أن يمضي ويجيز الإجارة الثانية بنحو تقع للأول للمالك لا للمستأجر الأول. طبعا لا، قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة، لا يقدح في صحة هذه الإجارة الفضولية لو أجاز المستأجر الأول، وفي وقوعها للمستأجر الأول، كون المالك قد قصد في إجارته الثانية التي أنشأها والتي قلنا إجارة فضولية، قد قصد الإجارة لنفسه لا للمستأجر الأول، خصوصا إذا كان جاهلا فإنه سوف يقصد لنفسه لا للمستأجر الأول، هذا لا يقدح في صحة الإجارة الثانية للمستأجر الثاني إذا أجاز. ولا يقال ما أنشئ الإجارة للمالك من قبل المالك للرقبة استأجر الدار لنفسه للمستأجر الثاني، فكيف يقع صحيحا للمستأجر الأول؟ فإنه قد أجيب على هذه الشبهة مفصلا في كتاب البيع في بحث الفضولي في بيع الغاصب. لو باع الغاصب المال، عادة الغاصب يبيع لنفسه، وأجاز المالك وقع البيع للمالك، وخصوصية كون الغاصب قد نوى لنفسه لا للمالك هذا لا يقدح، لأن خصوصية المالك من يقع منه البيع، هذه الخصوصيات يقال أنها خارجة عن قوام المعاوضة، فالاختلاف فيها لا تكون ضارة لا يكون مضرا مثلا. فهنا أيضا كذلك يقول يصح صحت له ويملك هو الأجرة فيطالبها من عامر، ويكون حاله حال بيع الغاصب حينما يمضيه المالك فيقع للمالك لا للغاصب. هل يصح أن يجيز المالك أن يجيز المستأجر الثاني المستأجر الأول الذي هو مالك المنفعة يجيز الإجارة الثانية لمالك الرقبة كما قصده ونواه مالك الرقبة في الإجارة الثانية؟ قلنا أنه نوى أن يكون له الإجارة الثانية أو لا. هذا البحث أيضا مبحوث هناك في تلك المسألة، إذ في بحث بيع الغاصب يبحث أولا عن أنه يصح أن يقع بيع الغاصب بالإجازة للمالك، ثم يبحث أنه لو أراد المالك أن يجيز هذا البيع للغاصب لا لنفسه هل يمكن؟ لو أراد المالك أن يجيز البيع الذي أوقعه الغاصب لنفسه يجيزه للغاصب كما لو كان الغاصب جاهلا بالغاصب وباع، أراد أن يخدم الغاصب ويقول أجزت هذا البيع لك فيكون له، هذا نفس ذاك الفرق، ذاك في البيع هذا في الإجارة. يقول ولا يصح له إجازتها على أن تكون الأجرة للموجر وهو المالك للرقبة، لا يجوز. هذا مبني على نقطة هناك مذكورة في بحث المعاوضات، أنه يشترط أن يكون قوام المعاوضة يقولون قوام المعاوضة بدخول كل من العوضين في كيس من يخرج منه المعوض، فلو أراد المالك لمال أن يجيز البيع الذي أوقعه الغاصب لنفسه في مال الغير، لو أراد المالك أن يجيز هذه المعاوضة لأن تكون للغاصب يلزم من ذلك أن يكون المبيع قد خرج من كيس المالك لكن الثمن دخل في كيس الغاصب، فلم يخرج لم يدخل العوض في نفس الكيس الذي خرج منه المعوض، المبيع خرج من كيس المالك لأن الغاصب لم يكن مالكا لكن عوضه دخل في كيس من؟ في كيس الغاصب لا في كيس المالك، وهذا ليس معاوضة. نفس الشيء يقال هنا لأن الإجارة أيضا معاوضة لكن بين المنفعة والأجرة لا بين العين والثمن. هنا المالك للمنفعة في هذه المدة هو المستأجر الأول، لو أراد أن يمضي الإجارة الثانية على أن تقع الأجرة لمالك الرقبة معناه أن المنفعة خرجت عن كيس المستأجر الأول لأنه هو المالك لها، لكن الأجرة دخلت في كيس المالك، الإجارة الثانية التي يمضيها ويجيزها المستأجر الأول إذا أجازها لنفسه المنفعة تخرج من كيسه، أجرتها أيضا تدخل في كيس مالك المنفعة وهو المستأجر الثاني، لكن لو أراد أن يجيزها من مالك الرقبة وهو الموجر معناه المنفعة خرجت من كيسه بينما الأجرة دخلت في كيس شخص ثالث وهو المالك للرقبة، وهذا ليس معاوضة بين المنفعة والأجرة. فإجازة الإجارة الثانية على أن تقع من المالك، هذه الإجازة معناه هذا كإجازة المالك لبيع الغاصب أن يقع للغاصب. إذ هناك يلزم عدم دخول العوض في الكيس في محل ما خرج منه المعوض، وحقيقة المعاوضة هي المبادلة بين المالين في طرفي الإضافة، فإن كل منهما يجلس مكان الآخر في الملكية، فإذا لا يدخل فيما خرج منه الآخر لم يكن معاوضة أصلا، كان أشبه بتمليك شيء مجانا في قبال أن يملك شخصا آخر مجانا، وهذا ليس معاوضة، أشبه بالتمليك في قبال تمليك آخر، هذا يملك المنفعة لذاك في قبال أن ذاك يملك الثمن أو الأجرة لشخص ثالث، وهذا ليست معاوضة بل تمليك في قبال تمليك، تمليكين في كل منهما لا يوجد عوض، وإنما في تمليك في قبال تمليك، وهذا ليس معاوضة. إذا قبلنا هذه الشرطية هنا حين هنا أيضا نقول بالبطلان، إلا أن يرجع إلى تمليك قبلي بأن يقول حينما يجيز بيع الغاصب للغاصب كأنه أولا يملكه ما كان له بيده، ثم يقع البيع لنفسه صحيحا لأنه ملكه، أو بالعكس يمضي بالإجازة أن يقع البيع له للمالك ثم يملكه ما ملكه بعد الإجازة من الثمن، يملكه وهو في يد الغاصب. كذلك هنا يجيز مثلا هذه الإجارة الثانية فتقع الأجرة للمستأجر الأول، ثم يهب هذه الأجرة ويملكها للمالك للرقبة، وهذا يكون إلا أن هذا معناه أن هناك معاوضة، أن هناك معاملتين لا معاملة واحدة، وبالإجازة يقع للمالك ثم هذه الأجرة للمستأجر الأول، ثم هذه الأجرة التي ملكها المستأجر الأول يملكها مجانا للمالك، هذا لا بأس به، هذا مطلب آخر حينئذ سوف يكون، ليس أن الإجازة جعلت الأجرة تقع للمجير، وإنما الإجازة توجب وقوع الأجرة من للمستأجر الأول ثم يستطيع أن يملكه، أو يستطيع أن يملك المجير المنفعة التي ملكها منه المستأجر فيملكها قبل بلحاظ زمان ما قبل الإجارة الثانية، فتقع الإجارة الثانية مثلا في ملكه شيء من هذا القبيل، بناء على أن من باع شيئا ثم ملكه يكون صحيحا. وإذا استشكلنا في ذلك كما يستشكل السيد الماتن فيما في ذاك، يتعين حينئذ تصحيحه بهذا الواجب بناء على التركيب أن يكون من عقدين، يجيز فتكون الأجرة له ثم يملك هذه الأجرة للمالك للرقبة، إلا أن هذا حينئذ لا يفيد في جعل الإجازة بنفسها تجعل العقد الواحد الإجارة الثانية عقدا صحيحا بنحو تكون تدخل الأجرة في كيس مالك الرقبة، هذا لا يكون، ولا يصح له إجازتها له أي للمستأجر الثاني وهو زيد، للمستأجر الأول وهو زيد لا مالك الرقبة، لا يصح للمستأجر الأول إجازتها إجازة الإجارة الثانية على أن تكون الأجرة للمجر وهو المالك للرقبة، لأن هذا خلاف قانون باب المعاوضة، إلا بالنحو الذي أشرنا إليه أن يكون هناك معاملتان طوليتان، يجيز فتكون الأجرة له ثم يملك هذه الأجرة مجانا مثلا للمجر، هذا لا بأس به لكنه خارج عن الفرض. وإن فسخ الإجارة الأولى بعدها لأنه لم يكن مالكا للمنفعة حين العقد الثاني وملكيته لها حال الفسخ لا تنفع، وإن فسخ الإجارة الأولى بعدها لأنه لم يكن مالكا للمنفعة حين العقد الثاني وملكيته لها حال الفسخ لا تنفع إلا إذا جدد الصيغة، وإلا فهو من قبيل من باع شيئا ثم، هنا يتعرض لفرع ثالث وهو أنه آجر المالك الإجارة الأولى ثم آجر الإجارة الثانية في نفس المدة ثم فسخ الإجارة الأولى، لو فرض أنه كان يوجد حق فسخ المستأجر الأول ففسخ. المجر ليس له حق الفسخ بحسب الفرض، وإلا كانت إجارة الثانية بنفسها فسخا عمليا كما قلنا، لكن المستأجر الأول له حق الفسخ فيفسخ. الآن يفسخ الإجارة الأولى لكي تقع الأجرة الثانية للمالك، لأنه حينما يفسخ المستأجر الأول الإجارة الأولى سوف يكون هذه المدة التي بعد لم تأتي، مثلا لم يأتي شيء منها، سوف تكون هذه المدة مملوكة لمن المنفعة فيها؟ للمالك للرقبة بعد الفسخ. بعد فسخ المستأجر الأولى مستأجر الأول للإجارة الأولى سوف يملك هذا المالك للرقبة وهو المجر المنفعة في تلك المدة. يقول مع ذلك هذا لا ينفع في أن تقع الإجارة الثانية والأجرة الثانية لمالك الرقبة إلا إذا جدد العقد. لماذا؟ لأن هذا مصداق لكبرى من باع شيئا ثم ملكه، لأن هذا المجر وهو المالك للرقبة حينما آجر الإجارة الثانية لم يكن مالكا للمال وهو المنفعة في تلك المدة، بل كانت ملكا للمستأجر الأول. لكن المستأجر الأول بعد الإجارة الثانية قد فسخ إجارته، لم يمضي العقد لكي يقع منه العقد الثاني، لم يمضيه لكي يقع من نفسه الإجارة الثانية، أراد أن يكون الإجارة الثانية من المالك صحيحة، وهو أيضا لا يخسر شيئا ففسخ ليسترد أجرته وتقع الإجارة الثانية للمالك. يقول لا يقع، لأن هذا المالك الآن ملكه، بعد عقد الإجارة ملكه، بعد الإجارة الثانية ملك المنفعة في تلك المدة، ويشترط في صحة المعاوضة أن يكون مالكا للعوضين كل منهما حين المعاوضة. نعم، لو قلنا هناك في بحث من باع شيئا ثم ملك أنه لا يشترط الملكية حين المعاوضة، يكفي أن يكون مالكا ولو فيما بعد، فإذا ملك فيما بعد يكون المعاوضة صحيحة، إما مطلقا بلا حاجة إلى إجازة أو مع الإجازة على الأقل. فإن هناك في تلك المسألة التي أيضا قرأتم في كتاب البيع توجد أقوال ثلاثة: قول بالبطلان مطلقا، وقول بالصحة مطلقا، من باع شيئا ثم ملكه يصح بلا حاجة إلى شيء، وقول وسط بالصحة مشروطا بالإجازة، بعد أن يملك هذا البائع إذا أجاز بيعه السابق الذي كان حينه لم يكن مالكا، الآن يجيز بعد الملك، تقع صحيحا من حينئذ. وهناك روايات كانت في تلك المسألة استفيد منها بطلان البيع، المشهور استفادوا بطلان البيع مطلقا، من باع شيئا ثم ملكه هذا البيع لا يقع صحيحا حتى لو أجاز فيما بعد، حتى مع الإجازة. الشيخ في المكاسب هكذا استظهر من تلك الروايات، وحتى بالإجازة اللاحقة من قبل المالك الذي يملك فيما بعد، حين البيع لم يكن مالكا فيما بعد حتى لو ملك هذا لا يصحح بيعه السابق ولو أجاز، لأنه يشترط مثلا الملكية حال العقد بمقتضى دلالة تلك الروايات الخاصة في تلك المسألة، أو على القاعدة، مثلا لو أن شخصا قال بأن هذا شرط لا بد من على القاعدة، يبدو أن السيد الماتن هنا تابع للشيخ في تلك المسألة، فيرى أن هذه الإجارة الثانية تبطل ولا يمكن إيقاعها من المالك للرقبة بحيث تكون الأجرة له، حتى لو فسخ المستأجر الثاني فملك المالك المنفعة في تلك المدة بعد الإجارة الثانية، لأن هذه الملكية ملكية متأخرة عن العقد وهو الإجارة الثانية، حين الإجارة لم يكن مالكا للمنفعة، بعد ذلك حينما وقع الفسخ للإجارة الأولى ملك، وهذا لا يكفي، يكون من قبيل من باع شيئا ثم ملكه. يقول وإن فسخ أي المستأجر الأول الإجارة الأولى بعدها لأنه لم يكن مالكا للمنفعة، لأن موجر لم يكن مالكا للمنفعة حين العقد الثاني، وملكيته لها حال الفسخ لا تنفع إلا إذا جدد الصيغة، وإلا فهو من قبيل من باع شيئا ثم ملك، وفي من باع شيئا ثم ملك يرى البطلان. إلا أن الصحيح هناك أن من باع شيئا ثم ملك لو أجاز يكون بيعه صحيحا. تلك الروايات التي استدل بها لا تدل على البطلان مطلقا، بل تدل على البطلان، إما البطلان من قبل البايع، من قبل البايع بلا أن يملك فيما بعد، أو على الأقل لو كان له إطلاق لما إذا ملك فيما بعد البطلان لو لم يجز. أما البطل يعني نفس العقد الأول لا يمكن أن يكون صحيحا وحده، لا بد من إجازة ولو بعد أن يملك لكي يقع صحيحا. فصورة الإجازة بعد التملك في من باع شيئا ثم ملك، هذه الصورة غير مشمولة لدلة لتلك الروايات الخاصة، فتبقى في عمومات الصحة. بل يمكن أن يقال أن تلك الروايات أساسا واردة في البيع، التعدي منها إلى باب الإجارة وسائر المعاوضات في غير محله، لأن هذا حكم على خلاف القاعدة، إذ مقتضى القاعدة كفاية الملكية حين الإجازة في صحة المعاملة وتحقق المعاوضة بعد أن كان حين الإجازة مالكا، ولا يشترط أكثر من الملكية حين الإجازة، ملكية حين الإنشاء والعقد لا دليل على لزومه، وإنما لا بد أن يكون حين الإجازة مالكا، إذ موضوع أدلة الصحة والوفاء عقد المالكين، ففي زمان صيرورة العقد عقدا للمالكين لابد أن يكون مالكا. ومتى يكون عقد المالكين؟ بالإجازة يكون العقد الفضولي عقدا للمالك، في زمان الإجازة لابد أن يكون مالكا، وهو مالك في زمان الإجازة، سواء كان مالكا في زمان الإنشاء أو لم يكن مالكا. فبناء على أن صحة بيع الفضولي مع الإجازة على القاعدة، وأنه لا يشترط أكثر من الملكية في زمان الإجازة الذي هو زمان نفوذ العقد وصحته وصيرورته عقد المالكين، حينئذ الحكم بالبطلان في من باع شيئا ثم ملكه كان على أساس الروايات الخاصة، فتنعكس النتيجة. بما أن تلك الروايات واردة في البيع في سائر المعاوضات يحكم بالصحة بلا حاجة إلى إجازة أصلا، لأن المقتضى القاعدة ذلك، لأن من يملك إذا ملك إذا من يملك فيما بعد، حيث أن هذا الإنشاء قد وقع منه لا من الفضولي لا من الغير، فلا يحتاج حتى إلى الإجازة لكي يصح، لأن الإجازة دورها إسناد الإنشاء إلى المجيز لا أكثر. وإذا كان الإنشاء هو إنشاء المجيز ولو في زمان عدم الملك، إذن فالاستناد أيضا محفوظ لا يحتاج إلى شيء حينئذ، لأنه هو الذي باع فيكون هو الذي عقد. نعم في البيع بالخصوص دلت الروايات على اشتراط على البطلان، إما مطلقا أو مع عدم الإجازة على الأقل يكون باطلا، أما في غيره فيكون مقتضى القاعدة الصحة حتى إذا لم يجز فضلا عما إذا أجاز. وهذا بعد من تبعات تلك المسألة المعروفة في المكاسب، من باع شيئا ثم ملكه هل يكون بيعه صحيحا أو باطلا مطلقا، أو تفصيل بين صورة الإجازة وعدم الإجازة. فلو قلنا أن الصحة على القاعدة وأن الروايات دلت على البطلان إما مطلقا أو على الأقل في صورة عدم الإجازة، نقول هذا البطلان مخصوص بالبيع وليس تاما في سائر المعاوضات، فلا بد من الاقتصار على مورده لا محالة. في سائر المعاوضات نرجع إلى مقتضى القاعدة، فإذا كان مقتضى القاعدة صحة المعاوضة من قبل من ملك شيئا لم يكن مالكا له ثم ملكه بعد ذلك ولم يكن بيعا كان إجارة أو صلحا، فالمفروض أنه يقع صحيحا حينئذ. إذا جعلنا الصحة هو مقتضى القاعدة إما مطلقة أو مع الإجارة مع الإجازة فيما بعد. إذن فما يقوله السيد الماتن هنا من أنه لا يصح وإن فسخ الإجارة الأولى بعدها، هذا ليس بصحيحين بناء على هذا المنهج لتلك المسألة المعروفة. ثم يقول ولو زادت مدة الثانية عن الأولى لا يبعد لزومها على الموجر، ينتقل إلى فرع آخر في هذه المسألة، وهو ما إذا كانت الإجارة الثانية التي آجرها الموجر وهو المالك للرقبة بعد الإجارة الأولى كانت مدة أطول فآجر أولا لمدة 6 أشهر لزيد، ثم آجر لمدة 1 سنة لعامر. ففي 6 الأشهر الأولى المدتان متداخلتان، هم آجرها لزيد هم لعامر، فلا يصح منه لعامر لأنه قد آجره قبل ذلك في نفس هذه المدة لزيد. لكن في المدة الزائدة يقول: لو زادت مدة الثانية عن الأولى لا يبعد لزومها على المجر في تلك الزيادة، وأن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدة الأولى. هنا المجر وهو المالك للرقبة بلحاظ 6 الأشهر الأولى لا تقع الإجارة منه، لأنه ليست المنفعة مملوكة له، مملوكة للمستأجر الأول، لكن بلحاظ 6 الأشهر الثانية المنفعة مملوكة له، فتصح الإجارة منه بالنسبة ل6 الأشهر الثانية بلا إشكال، بل وتكون لازمة. أما الصحة واضح لأنه مالك للمنفعة في هذه المدة الزائدة فيتقع الإجارة صحيحة. وأما اللزوم يقول يلزم، ليس له حق الفسخ، لا يكون له حق الفسخ حينئذ هنا، لأنه الإجارة عقد لازم، مقتضى هذه المعاملة أن يكون هذا الشيء الذي يملكه الذي أقدم عليه يكون إذا كان صحيحا يكون لازما. يعني يقول لا يبعد لزومها على المجر في تلك الزيادة. قالت الآن بالنسبة ل6 أشهر الأولى المسألة مربوطة بالمستأجر الأول، فإن أمضاها تقع الإجارة الثانية بلحاظ 6 أشهرها الأولى من المستأجر الأول، بلحاظ 6 أشهرها الثانية من المالك للرقبة. وأن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدة الأولى التي هي مدة متداخلة. إلا أن لعل الأصح هو أنه هنا يكون للموجر الخيار، خصوصا إذا كان جاهلا غفل من أنه قد آجر 6 أشهر الأولى للأول ونسي، أو كان الموجر له وكيله لا نفسه، ثم هو آجر لمدة 2 سنة من عامر، هنا يثبت الخيار للموجر من باب تبعض الصفقة لحاض الأجرة، فإن الأجرة سوف تتبعض بالنسبة إليه، لأنه حينما يطلع على ذلك ويكون ويظهر له أن 6 أشهر الأولى كان قد أجر من قبله أو من قبل وكيله في قبلا إلى زيد، ثم هو الآن آجر من عامر لمدة 1 سنة، الآن ظهر أنه لا كل هذا المبلغ سوف لا يستحقه، وإنما بعض هذا المبلغ يستحقه نصفه مثلا، فتبعضت الصفقة، وتبعض الصفقة في كل من العوض والمعوض يوجب حق الفسخ وخيار تبعض الصفقة. هنا يكون لهذا المجر خيار تبعض الصفقة، وهذا في صورة الجاهل بالإجارة الأولى واضحة، في صورة العلم أيضا كذلك، فإن كونه عالما بأنه قد آجر هذا لا يجعل إنشاؤه إنشاء انحلاليا لا وحدانيا، على كل حال هذا أنشأ لا ينافي وحدة الصفقة في الإنشاء، فإن الميزان بوحدة الصفقة وتعددها عالم الإنشاء لا عالم العلم، إذ هذا المكلف على هذا الموجر على كل حال قد أنشأ الإجارة الثانية في صفقة واحدة، بحيث يريد مجموع هذا الأجرة، خصوصا إذا كانت الأجرة شيئا عروضا من الأمور لا نقدا، ربما مثلا آجره في قبال أن يسكن دارا أخرى مثلا، أو أن يأخذ منه دابته مثلا، والآن لا يملك تمام الدابة، يملك نصف الدابة، لا يريد دابة مشاعة، يريد دابة مستقلة، فيكون له خيار تبعض الصفقة. ميزان التبعض في الصفقة ملاحظة الصفقة الواحدة في الإنشاء، وحيث أن هذه الإجارة الثانية كانت صفقة واحدة لا صفقتين بلحاظ الثمن بلحاظ الأجرة والمنفعة معا، إذن قد تبعضت هذه الصفقة على المجر بلحاظ الأجرة، فيكون له خيار الفسخ خيار تبعض الصفقة بحسب الحقيقة. فما يقول من أنه لا يبعد لزومها على المجر، بل يبعد لزومها خصوصا في فرض الجهل، في فرض الجهل هذا واضح جدا، وفي فرض العلم أيضا يقال أنه الميزان في الخيار أن يكون صفقته واحدة بحسب الإنشاء، سواء كان عالما بالبطلان كمن باع شيئين لزيد بعد ذلك انكشف، أو كان عالما من الأول أن أحدهما ليس له وإنما لشخص آخر فتبعض الثمن عليه، ولو حق الفسخ لا محالة لأن الثمن تبعض، هو لا يريد هذا النحو من المعاملة، يريد أن يجعل مجموع الثمن في قبال مجموع المثمن، فإذا تبعض الثمن يكون له حق الفسخ لا أقل في صورة الجهل بذلك. وأما المستأجر الثاني هل له حق الفسخ؟ هذا لم يتعرض له سيد الماتين، لا يبعد لزومها على المجر. أما المستأجر ما هو حاله بعد أن ينكشف له أن نصف المدة ليست ملكا لهذا المجر، ملك للمستأجر الأول، فيكون مستأجرا من المستأجر الأول بحسب الحقيقة إذا أمضى وأجاز المستأجر الأول، إذا لم يمضي واضح أن للمستأجر خيار تبعض الصفقة، لأنه أراد الثمن، أراد الدار مثلا لمدة سنة، الآن أصبح لمدة 6 أشهر الثانية فقط لا الأولى، هذا من أوضح موارد من قدر المتيقن من موارد تبعض الصفقة. لو لم يمضي المستأجر الثاني المستأجر الأول لم يمضي الإجارة في بلحاظ مدة ملكه للمستأجر الثاني، فقد تبعضت الصفقة على المستأجر الثاني جزما فلو حق الفسخ. لكن لو أمضى وأجاز هل يكون له الخيار أو لا يكون له الخيار؟ لو أجاز المستأجر الأول الإجارة الثانية بلحاظ المدة التي يملكها المستأجر الأول وهو 6 أشهر الأولى، هل أيضا يكون للمستأجر الثاني حق الفسخ للإجارة الأولى أو لا يكون له حق الفسخ؟ لا يبعد أن يقال أيضا له حق الفسخ من ناحية تعدد المالك، تعدد من استأجر من حينئذ، وهذا في باب البيع قد لا يكون غرضا مهما عقلائيا، لكن في باب الإجارة غرضا مهم، بمعنى أن البيع حينما يبيع شخص يشتري شخص شيئا من شخص ثم ينكشف أن هذا لم يكن هو المالك، شخص آخر هو المالك، هذا وكيله مثلا أو فضولة باع ثم ذاك أجاز، هناك قد يقال البيع إذا تم ولو بالإجازة حينئذ قد تحقق غرض المشتري، المشتري كان يريد أن يستولي ويملك المال وتنقطع صلته بالمالك، هنا تعدد المالك وانكشاف أن من باعه لم يكن هو المالك، غيره كان مالكا، لكن على كل حال ذاك الغير أجاز، هذا لا ينافي غرض المشتري فلم يتخلف شيء من أغراض المشتري عقلائيا، فليس له حق الفسخ، كان يتصور أن هذا مالك ظهر ذاك مالك، على كل حال من كان مالكا قد أجاز وانتهت المعاملة، فيكون البيع لازما وتاما ولا خيار للمشتري عليه بعد الإجازة. لكن في باب الإجارة من يستأجر من وهو الذي كانت تكون الإجارة معه مالك المنفعة، من يكون مالكا للمنفعة قد يقال أن خصوصيته دخيلة في غرض نوعي في باب الإجارات، فإن الإنسان قد لا يكون مستعدا في أن يسكن في دار يملك فلان شخص منفعة هذا الدار بحيث تكون قد استأجرها منه، استأجر الدار منه، خصوصية المالك أو قول خصوصية المجر من هو الذي يكون قد استأجر المستأجر منه، هذا في باب الإجارة خصوصية مؤثرة، لأن علاقة المجر بالمال باقية حتى بعد الإجارة، ف من قبيل البيع الذي تنقطع الصلة بين المالك الأول بين البايع وبين العين المبيعة، حينئذ قد يقال أن هذا المستأجر الثاني إنما كان مستعدا لأن يستأجر الدار 6 سنين من المالك، أما إذا ظهر أن الذي الآن هو طرفه ليس هو المالك وإنما طرفه المستأجر الأول قد لا يكون مستعدا أن يستأجر الدار منه، في باب الإجارة يمكن دعوى أن الأغراض العقلائية تختلف، يعني يكون خصوصية من هو المستأجر منه هذه خصوصيته تكون غرضا نوعيا مهما بحيث اختلافه يؤدي الى إذا نقصا في باب الإجارة. إذا كان إنسان المشاكسا كل يوم يأتي كما في الإجارات الموجودة هنا ويلاحظ الدار ويلاحظ خصوصيات الدار أنه هل هناك تصرف زائد أو أقل، قد يكون لا يستعد أن يستأجر من إنسان من هذا القبيل يكون هو طرفه في الإجارة بخلاف البايع في باب البيع في عقد البيع، هناك تنقطع الصلة بعد ذلك لأن نقضا للرقبة، فحينئذ قد يقال أن هذا هنا يوجد شرط ضمني عقلائي في أن من يكون طرفه في الإجارة هو من يجعله مجرا من آجره الدار، فإذا انكشف بعد ذلك أن هذا ليس المجر في 6 أشهر الأولى، المجر عبارة عن المستأجر الأول بإجازته، قد تخلف حينئذ هذا الشرط الضمني الموجود فيكون له حق الفسخ أيضا حتى لو أجاز، لا فقط على فرض عدم الإجازة، على فرض عدم الإجازة له حق الفسخ لأنه تبعرت الصفقة والمنفعة عليه، على فرض إجازة المستأجر الأول أيضا له حق الفسخ باعتبار تخلف هذا الغرض النوعي الضمني الموجود في باب الإجارات دون البيع والمعاملات التي تكون من قبيل الإجارة. إذن فمن طرف المستأجر الثاني أيضا يكون له الخيار كما أن من قبل المجرع الخيار. المسألة 14.